الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبدأ بسؤالين يقول: أحب أن أبكر في صلاة الجمعة، ولكني أتعب بسبب كثرة الجلوس وعندي ألم في ظهري، فأضطر أن أحضر إلى الجمعة تقريبا الساعة 11 أو 11 ونصف. سهل علي إثم بذلك؟ يا أخي ليس عليك إثم، لكن المراد المسابقة لإدراك الفضل. وأحيانا أحضر بعد حضور الخطيب في الساعة 12، أخشى أن أحضر بعد الخطيب أحيانا أو بعد الصلاة. حاول أن تعين نفسك وتتكي على جدار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: هناك أمر هام في نفس الموضوع على القصد يستشيع عن الصلاة، وهو تأخر بعض المنتجين عن العمل الدوام، وهذا أمر شائع للأسف. ويقوم هذا المنتجم ويوجه النصائح في العمل مثل حق اللحة والإسبان والدخان إلى آخره، فلا يلقى تجاوز من المخاطبين ما تقول في هذا وما علاجه. شكر الله لك أيها السائل. نعم، هذا أمر واقع، وأعتقد لا يحتاج لجواب، لأن الإخوة إن شاء الله يفقهون هذا. ما هو أثر الخدم في البيوت من فتنة، وماذا تنصح الشباب، وماذا عليهم عند خوف من فتنة الخدم، وخصوصا من ابتلوا بهؤلاء؟ فأرجو الإجابة. كان أمهاتنا في السابق يغسلون ويطحنون ويعجنون ويحسنون الزرع، وليس هناك مكان كهربائية ولا غسالات كهربائية ولا تكييف إلى آخره، وكانت الأم تقوم برعاية 4 أو 5 من الذكور والإناث أو أضعاف هذا العدد، ولم تحتج إلى مساعدة. وكثير من النساء هذا اليوم لو تحضر صاحبتها خادمة وليس عندها أولاد تلح على زوجها أن يحضر خادمة. وأنا أقول أن بعض الأزواج قد يتحملون هذا الشيء، لأنه ما يربي أهله، ما يعرف أهله إلا عند الأكل والشرب والفراش. لكن لو كان يزرع في قلوبهم الخير، وقبل أن تقع الواقعة يخبرهم عن الخدم وعن مضرتهم وعن خطرهم وعن القبضة وقعت، خاصة في كتب سبت بعض القصص، لعل هذا يردع الزوجة عن الإتيان أو طلب خادمة. أذكر في بعض البيوت رجل وامرأته وعنده طفل أو طفلة، عندهم خادمتان، هذا قتل للتربية وقتل للمال وقتل قد يكون العرف، وقد حصل هذا الشيء. وعلى كل حال الخادمة لا تأتي إلا بروابط ضيقة أو في أمور ضيقة بشروط معينة، كما فيه سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، بأن تكون مسلمة وأن تكون لا تكون صغيرة وأن لا تكون جميلة وأن يكون معها محرم. وهذا الشروط الثلاثة يعني تطبقها بعض الناس، وأما الشرط الرابع فقد يندر إلا في القلب. والخدم مع الأسف يقول بعض رفع الذهب الفريدون، هناك يكتبون في صحفهم يعني وقفات مع الأسر، فيقول بعضهم: خدمت عند أسرة في كذا في مدينة أو في دولة كذا، وكانت النتيجة كذا وكذا وكذا، ثم يظهر أسرار البيوت. والسبب الأول والأخير في تفريط الوالد أو تفريط الزوج. يخبرني بعض الأخوة في الكلية يقول أن أحدهم عنده خادمة، فأعطته رسالة يقول ظرف في ورقة أو وزن خفيف، يعني في ورقة واحدة، والغالب أن الخادمات إذا كتبوا رسائل يكتبون سيرة كاملة. فيقول: أخذت الرسالة فخالجني شك وريب في نفسي، وقبل أن أضعها في صندوق البريد مزقتها، فتحت الرسالة وإذا فيها خصلة من الشعر خصلة. قال: فعرفت أن القضية سحر، وكان الرجل جلفا أحمقا ذكيا. قال: فعدت إلى البيت وهي نائمة، بالمقص قصيت شعر من شعرها وأضعت في الظرف وغريه وأضعت في الصندوق، وبعد شهر صار بها السحر، كادت أن تقتل نفسها فسفرتها. هذا ذكي مأجور إن شاء الله، لكن لو كان غيره طيب يقول ما هي الأحاديث تنصحني بحفظها بعد كتاب الله عز وجل؟ هذا من نقاط يقول الشيخ عبد الله رحمه الله. ماذا تقول في كتاب أباطيل جبل سبحانه التاريخ؟ كتاب تأليف إبراهيم شعوط وهو على اسمه سبحانه الله. في كتابه شعوط وهذا وأبعد النجعة والرجل عقلاني يقول بخلق القرآن ويتكلم في بعض الصحابة يقدس طه حسين وحسبك بهذا الخبز من الخبز. وقد كفانا الله شره بكتاب كتبه حسني شيخ عثمان صاحب كتاب المشايخ والاستعمار وفي كتاب تحت المجهر الأول ورد ذكر كتابين. ما الحكم بالنسبة للشباب في بعض البلاد يصعب عليهم إطلاق اللحية بسبب صعوبة الظروف الحكم في هذه البلاد مع العلم أنه إذا قام بإطلاق اللحية فسوف ينتقص من مستقبله مع العلم أن والديه يرفضون إطلاق اللحية. أما والديه فلا طاعة لهم في هذه القضية. أما المستقبل فما عند الله خير وأبقى. أما إذا كان الحكم جبريا أن تحلق اللحية إن استطعت أن تفارقهم فذلك خير، لكن قلت إن في بقائي خير وسأبصر خير وهذا أمر أنا مجبور عليه. فأذكر أن شيخنا ابن جبرين أثابه الله ذكر أن أهل الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي كتبوا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الجنود الفرنسيين إذا قبضوا على الجزائريين يعطونهم حقنة سمت شرنجة نوع من المصل يجعل الإنسان يهدي بما يعرف الأشرار، فهل لهم حق أن يقتلوا أنفسهم؟ قال نعم، اقتلوا أنفسكم، فقتل النفس مصلحة مضرتها قاصرة والأشرار مضرتها عامة، وهذا من فقه البعيد. هذا ثلاث فروع لكل الشيخ عبد الله. يقول هذا نشكركم ونشكر القائمين على هذه الحلقات العلمية، والله نسأل ألا يحرمكم الأجر العظيم، ولكن ما نلاحظ على شبابنا كثرة الذين يؤدون سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، ونريد منكم حتى الشباب الصحوة بقيامهم بهذه السنة في وقتها. على كل عند ابن خزيمة حديثان صحيحان، قال الصحابي أظنه أنس قام رجل بعد ما صلى الفجر يصلي النافلة يعني بعد صلاة الفجر ورسول الله يراه ولا ينكر عليه، بعده بحديث أن رجلا قضى سنة الفجر بعد إشراق الشمس، والأمران جائزان إن شاء الله. دخلت المسجد بعد عند غروب الشمس فجلست بدون تحية المسجد، فقام إمام المسجد وقال إن تحية المسجد واجبة، فما رأيكم؟ فهل هناك دليل؟ هذه المسألة الفائدة هي التي جعلت ابن حزم يطلب العلم. يقول دخلت في ترجمة مفردة من السير طبعها سيد الأفغاني في عام 99، يقول دخلت مسجدا بعد العصر فجلست، فأتاني آت وقال قم، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، فقمت فصليت. ثم دخلت مسجدا آخر بعد العصر فكبرت لأصلي فجبلني جاذبا وقال ابيس نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، فقلت لوالدي دلني على دار الفقيه أبي عبد الله، فطلب العلم وكانت المسألة خيرا له. هناك كتاب بعنوان عجائب وغرائب العالم للإمام جلال الدين زكريا محمد القزويني، فهل اطلعت على هذا الكتاب؟ وهل تنصح بالقراءة لهذا المؤلف؟ وأريد معرفة سيرة ما فيه من العجائب. مثلا ينصح بشرب دم القرد ودم الفار وغيره وهو منتشر الآن. يا أخي أنت أجبت على السؤال، كتاب فيه شرب دم القرد أترى أن فيه؟ على كل حال عجائب وغرائب، أنت هناك كتاب بهذا الاسم لمحمد كامل أو كمال عبد الصمد، كتاب لطيف في حجمه يذكر بعض الأسرار في خلق الله عز وجل، ومثل كتاب شوقي أبو خلود غريزة أم تقدير إلهي، لكن مؤلفه شانه بالصور الكثيرة التي لا داعي لها. وخير من الكتابين ما فصل ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة في منشور ولاية العلم والإرادة. يقول ما التعليق يا أخي، أنصح الإخوة العبارات في السؤال ما تعليقكم ما رأيكم؟ هذه المهم الجمع لا تليق لنا أو لا تليق لنا معشر طلاب العلم، إنما تليق لمشايخنا كسماحة الشيخ وغيره. ما التعليق على من إذا نصحت بالتذكير بالصلاة قال إن جماعاتك كثيرة ومتوالية؟ فقوله صحيح ويحدث في جامعة الملك سعود هذا الأمر. هل التذكير بالصلاة خاص بجماعة الأولى؟ هذا الظاهر والله أعلم لحديث لما تقدم من أن المتصل صدر خيرات المسلسة أول الوقت. وأذكر حديث عند مسلم زاد شيخ مسلم عليه بن حق زيادة أفضل الصلاة على أول وقتها. بعض يعد الزيادة مخالفة وبعض يقول ليست مخالفة. وعلى كل حال كلما بكر إنسان في الصلاة كان أفضل إلا في حالات أن يؤخر جماعة العشاء جميعا فالتأخير أفضل، أو أن يكون الحر شديدا فتأخير الظهر أفضل. هذا للشيخ عبد الله تعلق بإحسان الصلاة. قليلا ما نسمع ننزل التشريع الواقع، وكأن القرآن يخاطب الصحابة والأقدمين فقط، ولا يربط ولا يربط بجواز الحرص الاجتماعية. هذا متعلق بسيرة التعلق الجبرية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمامي عدة كتب، فماذا أقدم في قراءة السيرة على النبلة؟ صفة الصف وفتح الباري، شرح مسلم، كتب التفسير كثيرة، مات التفسير، كتب العقيدة الطحاوية، التوحيد الرحيم، كتب الرقائق. ما الذي بقي من كتب؟ ما الذي بقي يا أخي؟ هل أبدأ إذا بدأت بكتاب لا أبدأ بغيره حتى أنهيه؟ أنا أنصح الإخوان بهذه التجربة، لا تحاكي أحدا من إخوانك في قراءته. قد يكون أخوك مع قد يكون هذا الأخ مع السيرة على النبلة يقول أنا سأكتبه، تقول أنا إن شاء الله سأخذ كتاب وأكتبه. لا، الحذر الحذر، العواطف لا نريدها. قد تقرأ كتاب يعني تفهم أسلوبه، أو تحضر عند شيخ تفهم أسلوبه، يكون أنفع لك من شيخ يحضر عند صاحبك ولا تعرف أسلوبه ونهجه. طبعا من الأسلوب الخاطئ في طلب العلم، وكيفية إن شاء الله التفصيل، أن تأخذ كتاب سيرة على النبلاء وتشغل كل الوقت به، كتاب 23 مجلد أقل قليل يعني شهرين وثلاثة، لكن لو وزعت الوقت، وقت لحفظ القرآن ووقت المراجعة، وأحسن وقت المراجعة بين الأذان والإقامة، ووقت الحفظ يكون بعد الفجر مثلا، ووقت لقراءة السير. طبعا كل إنسان له شأن، فمثلا أنا أجد راحة في قراءة الكتاب مثلا قبل النوم، ووقت لقراءة مثلا التفسير، ويكون التفسير خاصة يعني مثلا بعد الصلاة أو بعد قبل النوم وقبل السير أو بعد العصر أو في وقت خاصة لما تحفظ من السور وخاصة قصار السور. وسيأتي إن شاء الله كلام أوسع من هذا الكلام. هل يجوز وضع الكتب على المصاحف؟ يا أخوان دائما ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكر السيوطي في كتاب الحبائب في أخبار الملائكة أن الغزالية أبا حامد والجويني كان يكرهان أن يدخل الإنسان بأسماء الملائكة إلى بيوت الخلاء أو ما فيه ذكر الصالحين. وكان وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني ابن صاحب السنن يجدر بعض التابعين بعض كبار التابعين أن يكتب القرآن على الجبر وعلى الخرق التي تعلق. بل قد رأى عمر بن عبد العزيز في أثر قال بعض إنه منقطع إنه منقطع، رأى ورقة ملقاة فقال لعن الله من فعل هذا، اسمع هذا لكتاب الله. وهذا من باب تسجيل كلام الله، كما نعلم أن المصحف إذا يعني أوراقه تعرضت يعني تمزق إما أن يدفن في أرض طاهرة أو يوضع في ماء حتى تحل أوراقه ويدفن في ماء طاهرة، أو يحرق ويدفن الرماد في مكان طاهر من باب تعليم كلام الله. وكذلك كره بل حر ذكر النووي أن بعضهم كما ذكر في كتاب التبيان حرم توسد آحاد بعض كتب العلم. فعلى كل حال كلما كان إنسان يعني يجل كتب العلم كما كان الشيخ يجل مشايخهم. قد ورد أن أبا حنيفة رحمه الله لم يمد رجليه بحضرة شيخه حماد بل حتى لو كان غائبا سلمان بن حماد. وعلى كل حال كلما عظم الإنسان هذه الأمور كلما زاد إن شاء الله خيره في نفسه. إذا جاء شخص إذا كان شخص مسافر وجاء وقت صلاة ولم يذهب إلى المسجد ويحتج بأنه مسافر وله رخصة بأن يقصر الصلاة، فما رأيك وجزاك الله خيرا؟ حقيقة بعض الإخوة يتجرأ ويفتي نفسه بنفسه، وإذا سألته يا أخي كيف تفتي الإخوة معك هذا الكلام، قال يا أخي هذا ما أداه أو ما أداني إلى اجتهادي، بكل برود هذا اجتهادي الذي وصلت له. هذه المسألة عندنا وإلا الحمد كتب العلم، وعندنا مشايخنا نصلي معهم ونصلي خلفهم ونراهم ونجالسهم، ولله الحمد أمره تيسر. أما ألوث ذمتي وأتجرأ بمسألة وقد آثم، قد تسبب في الإخلال بصلاتهم في سبيل أن هذا أني أرى هذا القول، هذا ما ينبغي. على كل حال هذه المسألة وإن كان هناك من يجيب هذا القول لكنه ضعيف، الصحيح عموم الحديث إذا لا صلاة من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وما شيخنا يقولون إذا كان الإنسان مسافرا في الطريق يجمع أي يقصر، وعند بعضهم يجمع إن شاء إذا نزل في غير المدينة، أما إذا دخل المدينة وكان الأذان يرفع فالحكم ينسحب على المقيم وعلى المسافر وعلى من فرق عليه الدليل. فالرسول لم نزل في مكة هي 19 يوما يصلي به، فمن دخل مدينة مسافرة فإنه يصلي. نعم لو قام مثلا بعد الصلاة فاتته الصلاة أو نام عن الصلاة عن الرباعية يصليها قصرا لأنه في حكم المسافر. سؤال أخير هذا أخر أياما، يقول رخص قوم من السلف، وهو السؤال طبعا ناقل الأخ من كتاب جامع المستكم، رخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله الحرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، فصح كما تقدم عن مكحول عن الزهري وروي مثله عن الفويد بن عياض. طبعا ما لك قول مكحول على باعتبار ما كان، وروى في ذلك آثار وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح لابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى الطعام، فقال ابن مسعود أجيبوه فإنما الهناء لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن المسعود، ولكنه عارضه عارض بما روي عن المسعود رضي الله عنه أنه قال الإثم حزاد القلوب، وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود والأول. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجوية، وبعضهم في كتاب الجامع الخلاب وفي مصنف عبد الرزاق. على كل حال يقول بعض أهل العلم أن الطعام يتحول حكمه بتحوله من شخص إلى آخر، ودليل في هذا الأمر حديث بريرة رضي الله عنها لما قيل للنبي بريرة أحد جواري الرسول، قيل دعت الرسول إلى أن يأكل معها، فقيل يا رسول الله إنه صدقة، فقال هو لها صدقة وعلينا هدية، فتحول الحكم باختلاف تحول المطعوم من يد إلى يد. وقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما الهناء لكم الوزر عليه، بعض أهل العلم يحدد هذا بقيود، فمثلا إذا دعيت لأول مرة وكان الداعي يرجى أن يتقبل الخير فتزوره وتأكل عنده كما أكل الرسول عند اليهودي، أما إذا علم منه المجاهرة والمعاندة والشقاق والعناد وكان في هجره مصلحة، لابد كان في هجره مصلحة، ففي هذه الحال قد يكون الخروج أو قد يكون الترك واجب والحضور آثم من حضر. ولهذا يقولون حضور الدعوة لا أقسام، تارة تكون واجبة إذا كان الداعي يعرف أن في حضوره تعطيلا أو إزالة للمنكر، وتارة تكون مباحة إذا لم يكن في الدعوة في منكر وكان حضور المدعو لا يؤثر، يعني مع أن حضر فهو مشكور أن لم يحضر لم يعاتب وأن يقع في نفس أخيه شيء. أما الأمر الثالث فالحضور محرم إذا علم أن الدعوة تحتوي على منكر ولا يستطيع أن يغيره. ونحن نبتلى مع الأسف الشديد بالدعوة إلى ولائنا سواء من آل بيوتنا أو من جماعتنا الأقارب ومن جيراننا، وقد يكون عند بعض الجيران في دعوته منكر، والعامة وعند بعض الناس مسألة الغنى في التلفاز والدخان غريبة أمر طبيعي، ولو لم تحضر فيعاتبك عمك أو خالك أو من كان له حق عليك. في هذه الحالة هناك ولله الحمد طرق لمعالجة هذه القضية، فمن هذه الطرق وأعظمها وخيرها أدركها أن يدعو العبد لنفسه بالثبات والقبول ويدعو لهم بالهداية والتوفيق، ثم يحضر معه بعض الرسائل والأشرطة ويضعها في المجلس، وقبل ذلك كله بعد الدعاء وقبل هذا يكلم صاحب الدعوة. وأنا وجدت في هذا نتيجة إيجابية، تظهر له المحبة والتقدير، تقول لك في نفسي قدر، والله إن حضور إن دخولي بيتك أعتبر شرف لي، لكن يعز علي أن أحضر وعندك منكر، فإن كنت تريد حضوري وهذا أحب إلي فلا يكون هذا المنكر يعني حجابا بيني وبين الدعوة. تجد بعض الناس يجيبك قبل أن تتم سؤالك ويقول لا يهمك والله ما ترى لما يسر، هذا شيء مجرد. بعض الناس مع الأسف الشديد في خنوع، تدخل في بعض المجالس وهذا الرجل مطأطئ برأسه والمنكر على قدمين وساقين، والغيبة والنميمة والتهكم حتى في بعض الأخيار. تقول لصاحبنا يا فلان ارفع رأسك، قال لا، هنا لابد من الحكمة والتواضع والأسلوب الحسن، قبح الله ما تسمي حكمة. أما بعد فيقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية فاتحة سورة العنكبوت، وهناك آيات كثر على هذه الشاشرة تتحدث عن قضية الفتنة والابتلاء. يقول الله عز وجل في سورة البروج مخبرا عن ابتلاء المؤمنين وأن العاقبة للتقوى، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ويقول عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ويقول عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة عند الجميع إن شاء الله. وقد اخترت أن يكون الكلام في هذا اليوم عن قضية الفتنة، وما أدراك ما الفتنة؟ الابتلاء الذي مر بأنبياء الله ثم خلف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال سنة ماضية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما كان الكلام عن هذه القضية؟ فرب أن يقع في ذهن أحدنا أليست هناك من المواضيع أو أليس هناك من المواضيع ما هو أولى بأن يطرق؟ أليس هناك من القضايا ما هي بأولى أن توضع لها حلول ويتكلم فيها وفيما يتعلق بها، كل هذا كلام صواب، وأصوب منه أن نكون على بينة من هذا الأمر، أعني قضية الفتنة في الدين، لأننا نرى في صحوتنا هذه آثارا يقف المرء محتارا من الحكم عليها، يرى مشاهد ويسمع أخبارا تجعل الحليم فيها حيران، فلا يستطيع يفسرها إلا بالصمت عنها أو بأن يرجئها إلى حين، وقد يطول ذلك الحين لشدة استغرابه من تلك المواقف. فهذا شاب قد بلغ في العبادة أوجها، صوام قوام من الذاكرين الله كثيرا، ثم تأتيك الأخبار من النقلة الثقات أن الرجل قد نكص على عقبيه، وذاك شاب معروف بذهابه وإيابه من وإلى حلقات العلم، يكتب ويعلق ويبحث ويسأل ويناقش، ثم تأتيك الأخبار إن لم تره بالأبصار وقد طلق ما كان عليه طلاقا بائنا، وأيضا قد تعرف شابا من السباقين إلى المساجد وممن هذب نفسه من أن يقع فيما لا يرضي الله عز وجل، ثم تفاجأ بأن ذلك الشاب أصبح من الساخين والمستهزئين ممن كان على شاكلته قبل أن يضل. وهذه الأخبار لكثرتها، وليس من علم كمن لم يعلم، أصبحت أمرا عاديا، وأصبح الإنسان في بعض الأحيان، بل والله في كثير من الأحيان، لا يستغرب إذا قيل إن فلانا قد ضل، أو إن فلانا قد فتر، أو إن فلانا قد تغير. أصبحت القضية قضية عادية، نظرا كما يقول المثل العام، كثرة الإنساس تقلل الإحساس. فلا تستغرب أن ترى أمامك في السوق أو في الكلية أو في الجامعة أو في أي مكان كان، أن ترى شابا كنت ترى عليه قبل حين سيما الوقار والسكينة وأثر العبادة، لا تستغرب أن ترى عليه ملامح الفسق وملامح أهل السوء، بل لا تستغرب أن تسمع كلامه في المجالس يهدم ما كنت تبني وإياه قبل أن يتغير. فالله نسأل أن يحفظنا بحفظه. ذكرت هذه، سأتكلم إن شاء الله عن هذه القضية لأسباب، منها ما ذكر، ومنها أيضا أننا نسمع بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم يضيق ذرعا ويتفضض عرقا ولا يميز ما يقول أو ما يفعل إذا سمع كلمة أهين بها، بل يبحث في قاموس النقد والسب والشتم حتى يجد بغيته كان يرد على قائله، ولا يقر له قرار ولا تهدأ له نفس أو يهدأ له بال حتى يلقم صاحبه الذي أهانه حجرا، أو يسمعه من سقط الكلام وسيء الكلام ما يشفي غليله ويروي ظمأه وعطشه. ذكرت هذه القضية لأن بعض الناس يظن أن طريق الخير قد فرش له بالورد، أو كما يقال بالورود والزهور، وأنه لن يسمع إلا خيرا ولن يرى إلا خيرا في ذاته أو في أهله. وذكرت هذا الكلام أيضا لما نسمع من بعض الناس من عبارات اليأس والقنوط في أن الخير قد غلب وأن الشر قد ظهر وأن الشر قد استفحل وتعاظم أهله وأن الخير لا يزال في قلة وفي نقص وأن الغلبة والتمكين لأهل الشر. تجد أن بعضهم إذا سمعت ألفاظه ترى عليه ملامح اليأس والقنوط. وهذا الكلام يقوله في كل مجلس بعد أن قنط ويأس نفسه وذاته، بدأ يبث هذا الداء في نفوس إخوانه. وهذا مرده إلى عدم طلب العلم الشرعي، وإلا لو قرأ النصوص وفقهها لاستحيا أن يسمع هذا الكلام فضلا عن أن يعتقده، فضلا عن أن يقوله. ذكر ابن الجوزي في فتنة الإمام أحمد رحمه الله أن قائلا له قال أن صاحبا له قال: يا إمام أو يا أبا عبد الله، ألا ترى إلى كثرة الشر وإلى غلبة أهله؟ فقال أحمد: كلا، إن غلبة الشر أن تزيغ القلوب، وإن قلوبنا لا تزال لازمة للحق إلى حين أو إلى هذا الحين. وهذه الكلمة تدلك على بعد نظر هذا الإمام رحمه الله، فإن كثرة الشر وكثرة أهل الشر لا تعيق صاحب الخير ولا تعيق طالب العلم، بل تزيد همته وتشحذ همته إلى أن يقدم ما يستطيع وأن يتوقع ما لا تحمد عقباه. ذكرت هذا الكلام لأن بعض الإخوة يستشيق غيظا وغضبا إذا سمع عبارات تعتبر أو يستحي الإنسان أن يقيسها مع عبارات الابتلاء، فتجد أن بعض الناس يطرح سؤالا مفصلا: كيف الرد وكيف أتمالك أعصابي إذا قيل لي يا مطوع؟ وقد قيل هذا الكلام، فإذا قيل يا موسوس فهنا قد بلغ الأمر أشده وقارب الأمر أن يقع. إلى لو قيل لك يا ساحر أو قيل يا شاعر أو قيل يا كاهن أو قيل يا مجنون، ما قولك أو ما مردك على هذا القول؟ هذا دليل أن مقاييس بعض الناس مختلفة ومضطربة، وأنها ليست عادلة في حكمها، بل هي إلى التناقض وهي الفوروية أقرب. ذكرت هذه القضية لأن العلماء أفردوا في كتبهم، بل أفرد بعضهم كتبا مستقلة في الكلام عن قضية الفتنة وعن قضية الابتلاء في الدين. وأيضا مما دعاني إلى ذكر هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه ويسكن جأشهم وجزعهم بأخبار من فتن قبلهم. وإليك شاهدا واحدا، ففي صحيح البخاري أن خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد على برد له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ثم أخبره بأذى قريش. يقول بعض أهل العلم في تفسير آخر سورة النور في قوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا فلا بد أن يستجاب دعاه إلا في حالات نادرة لحكمة يريدها الله. هذا أحد التفاسير. والقول الثاني: لا تنادونه باسم العلم، لا تقول يا محمد، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. يهمنا الشق الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع كف الضراعة في ربه فيدعو الله عز وجل فيجيب الله دعاه. ولهذا لما سأله خباب أن يدعو الله لهم لما أصابهم من الضر والبلاء والفتنة والامتحان لم يدعو الله عز وجل، لأنه أراد أن يهذب النفوس وأن يربي هذه النفوس على منهج تعيش وتحيا وتموت لأجل أن تبلغ ما حملت به. قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم. يؤتى بالرجل ثم يؤتى بالمئشار في الهمز وفي لفظ بالمئشار بالنون وكلاهما فصيح، فيوضع على مفرق رأسه فينشر نصفين ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ما ذكر الراوي ولم يذكر أحد الرواة أن خبابا راجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا الجواب، فلا جواب أبلغ ولا جواب أكمل ولا أحسن من هذا الجواب. جعل السائل مسؤولا، وهذه من بلاغة القول التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضرب هذا المثال اكتفى خباب ورجع عن طلبه الأول، وعلم أن ما أصابهم إذا قلنا بما أصاب من قبلهم فليس هناك مجال للمقارنة، أو ليس هناك وجه للتقارب بين الفتنتين. فنحن إذا قسنا حالنا وما يصيب بعضنا من الابتلاء، إن صدق عليه الابتلاء لغة فلا أظنه أن يصدق عليه شرعا. هل يقاس هذا الابتلاء بهذا الابتلاء بأن ينشر أحدنا للصيد؟ لا شك أن هذا لم يقع أو لم يدر في خيال أحد منا أن يبتلى به، فالله نسأل أن يحفظنا عند حلول الفتن. بعد هذا يقال: ما المراد بالفتنة؟ باختصار الافتتان هو الميل. فتن فلان عن دينه إذا مال وانحرف عن دينه. ولهذا يقال عن الذهب: فتن الذهب بالنار حتى يتميز جيده من رديئه. كذلك الفتن تمحص جيدا من الرديء ليميز الله الخبيث من الطيب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتن تمحيص واختبار وتمييز وفيصل، ويظهر كل أحد على حقيقته. إن كان صادقا ظهر صدقه، وإن كان غير ذلك ظهر ما كان يبطنه. أما أنواع الفتن فكثيرة، فهناك فتنة المال، وهناك فتنة البنين، وقد جمعهم الله عز وجل في قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأعظم فتنة هي الفتنة في الدين. هذه الفتنة التي قد يتخاذل العبد فيها فيهبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، أو ينزل درجات إلى دركات إلا ما رحم الله. وسيأتي إن شاء الله بيان لهذه القضية مستل من كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض ما أثر عن سلفنا. ولقد حفل تاريخنا بأمور لولا الأسانيد، كما يقول بعض المحدثين: الأسانيد أنساب الكتب، وكما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هناك أخبار نقلت إلينا عما حصل للصالحين من الفتن والابتلاء والامتحان، يقف المرء مختارا مستغربا: أيقع هذا؟ أيكون هذا؟ أيكون الثبات إلى هذا الحد؟ وسأذكر إن شاء الله بعض الأمثلة وأرجو أني لا أطيل. خير أولئك القوم قدوتنا صلى الله عليه وسلم. ولا أتكلم عن شيء من ابتلائه البتة، لأن الشيخ عبد الله هذا درسه وربما أنه طرق أو سيطرق أو أرجو أن يطرق إن شاء الله بعض ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولهذا أحيل على مليك. أذكر مثالا واحدا لنبي من أنبياء الله، وقد تعرض هذا النبي الكريم إلى ابتلاء ومحن وظلم في عرضه واتهم بما هو منه براء، ومع ذلك كله فقد ثبته الله وأظهر الظفر له على من عاده. يوسف عليه السلام أخذ عن والديه وألقي في البئر وبيع على أنه رقيق، ثم روج عن نفسه أو ثم راودته المرأة عن نفسه، ثم كذبت عليه وظلمته، ثم سجن، ثم تنكر له إخوانه، ومع هذا كله والعاقبة للتقوى. فتعرض في شبابه إلى أمور قد يعجز الإنسان عن أن يتحمل واحدا منها، فكيف إذا كانت مستمعة؟ لكن إذا نزل التوفيق من الله والتثبيت هان الخطب وهان كل أمر عسير، وأصبح العسير يسيرا، وأصبح الشديد لينا هينا بفضل الله عز وجل. والذي يقرأ سورة يوسف ويقرأ تفسيرها وهي واضحة بفضل الله يرى أو لا يحس بهذه المواقف إلا إذا وقف هو بنفسه واحد منها. فتخيل كما قال شيخ الإسلام: شاب أوتي شطر الحسن والجمال في بيت امرأة ذات منصب وجمال وجاه، هي التي راودته عن نفسه أو عن نفسها، وتكفلت له بالستر، بل وهددته بالنكال إذا لم يستجب، ومع ذلك تمنع وتثبت، ومع هذا كله طردته ففر منها، ثم لما قابلها زوجها أو سيدها أو صاحبها كذبت عليه ظلما وزورا وجورا، ثم أودع السجن وهو في مقامه من النبوة والاصطفاء، ومع هذا كله سبق ذلك الكذب عليه والافتراء عليه من حسد إخوته، ثم بقاؤه في السجن، ثم مجيء إخوانه إليه وكذبهم وتنكرهم له، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ومع هذا كله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ومع هذا كله في خاتمة المطاف من بعد قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قدم نفسه على إخوتي مع أن الشيطان لم ينزغ إلا من جهة إخوته، ثم قال قبل ذلك: لأخرجني من السجن وجاء بكم البدو، فتنازل عن قضية البئر حتى لا يجرح شعور إخوانه. أي ثبات هذا، وأي خلق هذا، وأي لب هذا؟ هذه مقام النبوة على أصحابها تم الصلاة والتسليم. أيضا مثال آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: بلال بن رباح، قرأنا سيرته صغارا وحفظناها كبارا واستقرت في أذهاننا. عبد الحبشي يجلد ويهان ويقذف بالحجارة، ومع هذا كله تكون العاقبة للتقوى. ذلك العبد يقدم على أشراف بني هاشم ويدخل ويحبسون ويتقدم ويتأخرون، ما جاء هذا حسبا ولا نسبا، وإنما جاءه جزاء من الله عز وجل لثباته عند الابتلاء وعند الامتحان. سعيد بن المسيب قرشي مخزومي، وقبل ذلك كله أحد الفقهاء السبعة الذين شدت إليهم المطايا لطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، اجلدوا هذا الإمام العظيم جلد السفهاء، جلد من واقف أو من اقترف حدا، أو جلد من اقترف جريمة أو ارتكب محرما، فيعامل كما يعامل السفهاء، ولكنها سنة ماضية باقية. ومع هذا كله ما زاده ذلك إلا رفعة وشموخا وبقيت سيرته ونسي الناس أو لم يتعمد الناس أن يقرأوا سيرة من جلده أو من عذبه. الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطية العوفي ويزيد الضبي من علماء التابعين يجلد كل واحد منهم على ظهر 400 صوف بأمر الحجاج يوسف الثقفي أمير واسط في العراق، وكذلك بعدهم الإمام أحمد رحمه الله، وكلنا ولله الحمد إن شاء الله قد قرأ سيرته. ويكفيه فخرا ما قاله ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين برجلين، بأحمد بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ومن المعلوم أن سيرة الإمام أحمد ميسرة كما يسر غيرها، لكن الفتنة قفز فيها كتب وأطال فيها كتاب التاريخ الترجمة، حتى كتب الذهبي 100 صفحة في كتابه القيم سير أعلام النبلاء، وكذلك أطال الترجمة في تاريخ الإسلام الكبير للإمام الذهبي. وهناك كتب أفردت كمناقب الإمام أحمد بن الجوزي، وتعرضوا لهذه الفتنة بتفصيل، ويقف الإنسان مختارا لما حصل لهذا الإمام من الجلد والتشهير والتنكير، ثم يزول هذا العجب ويزداد عجبا وحبا لهذا الإمام برفعة الله عز وجل له في الدنيا، والظن بالله أن يرفعه في الآخرة، نسأل الله الرفعة لنا في الدارين. هذا الإمام في هذه الفتنة التي عمت وطمت في زمنه تخاذل غير واحد عنها، فرفع لها الإمام أحمد رأسه وأحبطها وأخذلها وكبتها، وكانت نصرة السنة على يديه رحمه الله عز وجل. وتعاقب خلفاء عباسيون 3 على تعذيبه حتى أظهر الله السنة على يديه، وجعله الله علامة بارزة فارقا بين أهل البدعة والسنة. ففي عام 27 بعد 200 خرج الإمام أحمد وتلقاه الناس، وأحيى الله به سنة قد أميتت، فغفر الله له ورحمه وأجل مثوبته. الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، من يهاب أن يسأل ولا يرفع الرأس عند سؤاله إلا هيبة أو إلا بعد مجاهدة لنفس السائل كما قيل في ترجمته. هذا الإمام جلده أبو جعفر المنصور بأمره 70 صوتا لأنه قال بيمين المكره، ومع هذا كله ما زاده ذلك إلا رفعة وعلوا وشرفا، وخذل من عاداه ونسي الناس من عاداه، وبقي هذا الإمام وغيره يعني تعطر كتب التاريخ بذكر صفحات من حياته. فهذا الإمام الشافعي ومن كان معه في عصره قد عذبوا وجلدوا، ثم من جاء بعدهم إلى عهد شيخ الإسلام رحمه الله، وكلنا يعلم ما أصاب شيخ الإسلام حتى يكفي أن نعلم أنه مات هجيرا رحمه الله. يقال بعد ذلك حتى لا أطيل: أقسام الناس بالفتنة. ينقسم الناس بالفتنة أو عند حلول الفتنة إلى قسمين اثنين جاء ذكرهما في كتاب الله عز وجل. أما القسم الأول ففي سورة العنكبوت، يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. شاهدوا أو المراد والشاهد أول الآية: من الناس من يقول آمنا بالله قبل الابتلاء. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل ما أصابه كعذاب الله، أو يظن أن هذه الفتنة أعظم وأشد وأنكى من عذاب الله عز وجل. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فذكره الله عز وجل في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما العاقبة يا ربنا؟ فانقلبوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظر إلى هذه الآية، لم يمسسهم سوء، ولم يقل السوء، النكرة إذا جاءت بعد الجزم تفيد لم يمسسهم أي سوء صغيرا كان أو كبيرا، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم بين الله عز وجل السبب في هذه أو في هذه الحالة، وكيف نجا من نجا وظل من ظل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد هذا يقال لا يضمن أحد نفسه أن لا يفتن، ولا أحد يستطيع أن يجزم أنه لم يتعرض لامتحان أو ابتلاء، بل يتوقع الابتلاء ويتزود من زاد أقوياء الصالحين العلماء الراسخين الذين ابتلوا بذات الله، فإن ابتلي كان عنده حصانة بفضل الله ثم بعلمه وإخلاصه، وإن لم يبتلى فقد يكون ذلك من فضل الله عليه. وينبغي أن نقرأ مثل هذه الأخبار، لأن الإنسان إذا استحضر مثل هذه الأخبار حال الفتنة حانت القضية وهام الخطب وذهب كلام المصدقين أدراج الرياح، ولم يخش إلا الله عز وجل. أما إذا كان عريا عن مثل هذه الأخبار فإنه أقرب إلى التخاذل في مبدأ الفتنة قبل أن يصل إليه ريحها أو عجاجها. ولهذا كما سلف آنفا في حديث خباب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، مثل هذا الحديث يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي معه الرهط والرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا لم يتقبل الدعوة أحد أتظن أن الدعوة تمر بسلام؟ لا بد من ابتلاء واضطهاد وامتحان. وقد قتل أنبياء، وقد أهدي رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، واتهمت مريم في عرضها، واتهم موسى عليه الصلاة والسلام، والكلام يطول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من أسباب الثبات عند وقوع الفتن الأسباب كثيرة، أهمها وأولها أن يدعو العبد ربه عز وجل، أن يدعو العبد ربه عز وجل. هذا الدعاء سلاح عظيم ذهب فيه الكثير الكثير. قيل الإمام أحمد رحمه الله: يا إمام أو يا أبا عبد الله، كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. فقضية الدعاء لا يستغني عنها عبد، وقد تفطن لها المشركون في أوقات الضراء والبأس، فقبل الله دعاءهم استدراجا أو إظهارا للحجة عليهم علهم أن يقودوا أنفسهم الحق، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. السبب الثاني من أسباب الثبات عند حلول الفتن استشعار الأجر والثواب المترتب على تحمل الأذى، ثم استشعار العاقبة بعد انقضاء وانطفاء الفتنة. من قرأ تراجم الأئمة وما تعرضوا له وعلم كيف كانت العاقبة لهم وكانت الدائرة على من خذلهم وأذلهم، حانت القضية في نفسه وزاد إيمانه وقويت شكيمته. الأمر الثالث قراءة السير، وخاصة قراءة سير أعلام العلماء النبلاء الذين تعرضوا لاضطهاد وابتلاء. فكما سلف قبل قليل، هذه السير وتلك القراءة إذا قارنها العبد بما أصابه حانت القضية، وحمد الله أن ما أصابه هو هذا الذي هو الآن يعيشه، وأنه لو تعرض لما تعرض له بعض من كان قبله، بل لو تعرض لعشر لعشار من كان قبله، فربما تنقلب الموازين وتتغير الأحوال. الأمر الرابع استشعار الفارق العظيم وهو داخل في الذي قبله، والتفاوت والبين الشاسع والفرق العظيم بين ما أصاب الرسل والصحابة ومن بعدهم وما أصابنا أو ما يصيب بعضنا في مثل هذه الأحوال. فإن الإنسان إذا قارن ألمه أو مصيبته بمصيبة من هو أعظم منه حانت مصيبته. ولهذا قال شريح القاضي رحمه الله كما ذكر ابو فرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، قال شريح: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أن رزقني الصبر عليها، وأن رزقني الاسترجاع عندها، وأن لم يجعلها في ديني. ثم قالت الرابعة وهي بيت القصيد محط الركب والشاهد: وأن لم يجعلها أكبر منها. إذا أصبت بالمصيبة فتذكر من هو أعظم منك. مع الأسف فطن لهذه القضية بعض أعداء الإسلام، بعض الكفار، وخفيت عن بعض المسلمين. هذا الكاتب داي الكارندي في كتابه تعالى القلق وابدا الحياة، وإن كان الكاتب كافرا قيل إنه أسلم.
عبد الله تعرف عن الشيء الأسلم داي الكارندي؟
سمعت أنه أسلم، والله أعلم أسلم أو لم يسلم لم يسلم، لكنه ذكر في كتابه أشياء من هذا القبيل. فذكر مثالا أن رجلا خرج وهو يشتكي من أحد أو إحدى قدميه، فرأى رجلا مقعدا يجر أو يدف على عرضه وهو يقول: ما أجمل الجو، الهواء لطيف. فهانت مصيبة ذات الرجل الذي يشكو من قدمه عند هذا المكسور القدمين، بمعنى أنه يوصي قراء هذا الكتاب أو قراء كتابه أن لا يستبشعوا مصيبة نزلت بهم إذا حلت القضية، بل عليه أن يتذكر من هو أعظم وأشد بلاء أو أشد مصيبة منهم. هذه القضية نحن أولى بأن نعرفها قبل أن نعرفها من هذا وأمثاله، لكن إلى الله المشتكى. نظرا لعدم طلب العلم يقع الإنسان في تناقض وفي مغالطات كبيرة، وسيأتي إن شاء الله بعض الآثار المترتبة على عدم طلب العلم. الأمر الخامس مما يعين على الثبات في الفتن الصدق مع الله عز وجل، وأن لا نصدق من باب الرياء والسمعة حتى نمدح في المجالس وحتى تظهر أو تظهر أسماؤنا لامعة: فلان حصل له كذا، أو يتوقع الإنسان أن يذكر في كل مجلس وأن تشنف الأذان بذكره في كل محفل، بل يعلم أن هذه القضية إن لم يحفظه الله عز وجل فإنه قد تزل به القدم إلى أسفل أو إلى دركات سفلية يرضع أو يحذر الإنسان أن يقع فيها في سلامته. وإذا رجعها يتعاهد الإنسان نفسه بالصدق والإخلاص والتهذيب، فإن هذه الفتنة قد تكون قاسمة الظهر، وقد تكون كفنه ونعشه وقبره الأخير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وضع الصدق على جرح لبرأ ذلك الجرح، لأن الصدق أثرا فعالا قويا لا يحس به إلا من ذاقه أو تذوقه. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أيضا مما يعين على الثبات عند الفتن قراءة القرآن الكريم وترديد الأذكار في أوقاتها، ولهذا لزاما على طالب العلم أن يحفظ قدر أو ما يستطيع من القرآن الكريم، وأن استطاع أن يحفظه كاملا فأنعم أكثر، وأن يعود لسانه أو أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله. لأن الإنسان إذا خليا قد يخلى أو يختلي في سجن أو في وحدة، فإذا كان أليسه القرآن الكريم ولا حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زال همه وذهب غمه وانكشفت كرمته، كما قال شيخ الإسلام: ما يصنع بي أعدائي، إن جنتي في صدري، إن إخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. هذا الكلام ما قال هذا الإمام إلا بعد أن استقر في قلبه شيء، كما قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا زكاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فإن طالب العلم إذا حفظ أكبر ما يستطيع أكبر قدر من القرآن الكريم ومن الأذكار النبوية فإنها تكون أنيسة له قبل فتنته وفي فتنته وبعد فتنته. ولهذا من قرأ التراجم وجد أن العلماء كشيخ الإسلام سحبت منهم الكتب بل حتى المصاحف ولم يبق معهم إلا ما في صدورهم. ولهذا كما قال ابن حزم إن تحرق قرطاسا لا تحرق الذي في صدري، إن جنتي في صدري أينما ذهبت أو جئت فهي معي. فإذا كان العبد يحفظ شيئا من القرآن الكريم ولو بعض آيات ويحفظ بعض الأذكار النبوية ويرددها صباح مساء فلا شك أن لهذا الذكر أثرا على قلب العبد، خاصة إذا كان يستشعر ما يقول ويستلذ ما يقول. فكما قيل الذكر كالسيف والسيف بضاربه، فإن كان الضارب قويا كان بالسيف أثرا، وإن كان الضارب ضعيفا كان الأثر على قدر الضرب. فكلما كان الذكر يخرج من قلب صادق مستشعر مستلذ بما يقول كان أثره وكان ما يعود به على نفس صاحبه أعظم وسائر التثبيت بعد توفيق الله عز وجل. أقف عند هذا الحد ويكون الكلام غدا إن شاء الله إكمالا لما بقي، أجيب بما يسر الله عن بعض الأسئلة. طبعا فيه شيء من نصيب الشيخ وهو مفروض جاهز حتى ما يتكلم في قلبه. هذه بضاعتي. في الحديث ذكر أحد أصحاب الرسول ذكر أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، أي أنه يوسوس فأمره عليه الصلاة والسلام أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان. فقال الصحابي ففعلت ذلك فذهب عني ما كان لي، أو كما ورد في الحديث. هل يعني ذلك أنه يلتفت أثناء الصلاة؟ الذي يعرف في لغة العرب أن أثناء لا بد أن تستقر فيه، الشيخ عبد الله يصور هذا كلام، أو أنه يلتفت في أثناء الصلاة ليدخل أو يستعيد أرجو التوضيح. الحديث كما قال السائل نعم، وهو في صحيح مسلم، والصحابي السائل هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وشكى ذلك الصحابي للرسول أنه يشكو أن الشيطان قد لبس عليه قراءته وصلاته، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثة في الصلاة. والوسواس في الصلاة ينقسم إلى قسمين بل إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الموسوس الذي يعقل في صلاته قدرا ويضيع منها قدرا، فهذا صلاته جائزة، وقد ذهب بعض أجرها على قدر ما وسوس في صلاته. الأمر الثاني أو النوع الثاني من لم يعقل شيئا من صلاته وغفل عن جميعها ولم يشعر إلا عند سلام الإمام. ذكر شيخ الإسلام أن الفقهاء اختلفوا في صلاة هذا، فبعضهم أبطل صلاته وبعضهم قال تبرأ بها الذمة ولازمه الإعادة وهذا أقرب. والقول الثالث وهو ذا خارج من الوسوسة وهو الذي يعقل صلاته ويجاهد الشيطان فيها، فهذا لا شك خير أقسام ما يجاهد. والوسواس هذا من أعظم أسباب وقوعه في ذات الشخص عدم طلب العلم الشرعي. وأنا أستطيع أن أقسم الأحلى أن أي قضية تقع للشباب الصالحين أن سببها بعد عدم توفيق الله حكمة منه عدم طلب العلم الشرعي. فهذا الوسواس لو قرأ الإنسان المصحف وفقه العلاج محتاج إلى السؤال والإشكال، ولهذا الصحابي لما جاءه العلاج لم يذكر أنه رجع مرة ثانية. وأني أعلم شخصا عرفته أوتي مزمار من مزامير آل داود أحسبه كذلك، كان يجلس في صلاة الفجر يدخل دورة المياه، أقولها مصحا لا شماتة، بعد أذان الفجر ساعة تقريبا الرابعة إلا، ولا يخرج إلا الساعة السابعة أو الساعة الثانية، ولا يقضي صلاة العشاء إلا الساعة الحادية الواحدة ليلا لكثرة موعد صلاته. هذا شك مخذول صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول ذكرت اسم الشيخ الدويش أكثر من مرة، إذا ذكرت الشيخ الدويش فلا أعني إلا الشيخ عبد الله صاحب القصيم، وقد مات رحمه الله فيما أذكر في العام السادس بعد المئة والرابعة. يقول إنما يلاحظ طبعا أناسة مقدمة وهي السلام وبعض الكلام اللي ما استحقه حتى اختصر. يقول إن مما يلاحظ على بعض الإخوة تركيز الاهتمام على دعوة الأباعد قبل دعوة الأقارب، فتجد أن بعض الشباب جل وقته خارج في المنزل أو خارج في المنزل للدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه في بيته لا يحرك ساكنا، بل إن تعامله في الخارج يختلف اختلافا كليا عن معاملة أهله وذويه، فالأباعد قد يتقبلون منه لأنهم لا يعرفونه تمام المعرفة، أما أهله فلزوا قبول منهم لأنهم يجدون تناقضا عجيبا بين قوله ومعاملته. ذكر لنا أحد الإخوة أنه اكتشف أن أحد أفراد أسرته تدخل للصلاة دون تكبيرة الإحرام، فلما نصحها قالت هذا شأني منذ أن بدأت أصلي، وهذا غير من الخير من أحوال بيوت بعض من يحسبون على الدعوة والله المستعان. أما أنا سأشد على عرضك وأقول ما قلت حق وواقع، وسمعنا جميعا ورأينا جميعا، ما أرجو أن يكون للشيخ عبد الله يخص هذا السؤال على غيره في درس الغد. يقول ورد في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير آية فطفق مسحا بالسوق والأعناق في سورة صاد، وهو تقطيع أرجلها وأعناقها، ويوجد تعليق لا أعرف من كتب في نفس التفسير السعدي أن تلك الرواية الموثقة لسليمان. على كل حال هذه سورة إن شاء الله في الإسرائيليات. كثير من الشباب الصالحين تجد أن ثمرتهم على أنفسهم فقط، فلا نجد إنكار المنكر لا في الأسواق ولا أمر بالمعروف افتراح. كثير من البقالات تبيع الدخان، فإذا كلمت صاحب المحل قال الزبائن إذا لم يكن هناك دخان فلا يشترون، فعلى هذا يجب أن بعض الإخوان كأن يكتب بقدمه، وكما قال الشيخ اللغة العربية كذلك. ولا أقول والله من باب الشفير ولا من باب المداعبة، فعلى هذا يجب أن ننخل المحلات التي تبيع الدخان وتقول ونقول له لا نشتري. على كل مستعد عرفت قصده وجزاه الله يذكره بقوية. فتح صالون حلاقة في أحد أحياء الرياض وكان لا يحلق اللحى، ثم أغلق محله، فلما سئل قال يا أخي بعض الأخيار يأتون إلى صالون بجانبي يحلق اللحى ويروني قد وضعت لوحة على مصراعي الباب لأني أتقيد بالسنة، ومع هذا كله لم يفقهوا هذه القضية، فخسرت ولم أربح حتى دخل العام. فأردت ذلك العمل قربة لله عز وجل واحتسبت، فلما بلغت الأمور وتأزمت أغلقت هذا المحل. يا أخي هذا ألا نتحمل نحن السبعة؟ فتح صالون آخر في المنزل لا يحلق اللحى. يقول لبعض من كلم صاحب المحل قال يأتيني أناس يسكنون خارج الرياض مثل المزاحمين، يأتون بأولادهم الصغار حتى يحلقونهم عندي، فلما سألتهم قلت اقطعوه 50 كيلو، قالوا نعم، ما أتينا لشأنك أنت، أتينا طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل. انظر كيف مشى هذه المسافة 100 كيلو ذهابا وإيابا حتى يعين على طاعة. بعض المحلات لا تبيع الدخان، ينبغي أن لا نرتاد إلا هي، وأن لا نعامل إلا هي، وأن نترك ما سواها. لأن صاحب المحل إذا لم يجد وجد إعراضا من بعض الأخيار ربما تقع بنفسه. يخبرني بعض الأخوة في أحد أحياء الرياض الجديدة في أول إنشائه، قال كان هناك محل للتموين في أطراف الحي، وكان يبيع الدخان ويبيع بعض المجلات الهازقة. يقول ففتح في وسط الحي محل جديد، أو صاحب محل فتح محلا له جديدا، فأتى إليه بعض أهل الحي مجموعة تكاتفوا، وانظر التكاتف كيف يكون أثره. فقالوا يا صاحب المحل، فيما معنى ما قال، اترك كذا وكذا وكذا، وسنعاملك من كيس الأرز إلى إبرة خياطة، وإن كانت الأخرى فسنقاطعك. والمقاطعة الاقتصادية فعلها الصحابي الجليل ثمان بن عثمان لما كتب إلى قومه في نجد أنهم إن عادوا رسولا حيلنا عنهم كل حبة شعير، فلما رأوا أن الأثر بليل رضخوا لأمره. المهم أن هذا صاحب المحل تعلل بالحجج السابقة اللي ذكر الأخ السائل الكريم، أنا كذا وكذا، المهم ألحوا عليه فترك ذلك، فقاطعوا ذلك الأول اللي في أطراف الحي، قاطعوه ولم يعاملوه، وعاملوا هذا المحل القريب. فأتى ذلك البائع في أطراف الحي، أتى إلى هذا المحل الجديد وتكلم على صاحبه أو على العامل، وقال أنت حسود، أنت حقود، كيف تنفرهم عني؟ قال والله ما نفرتهم، قالوا لي كذا وكذا وكذا فوعدتهم فعملوني. فقال صاحب المحل البعيد قل لهم أني غدا إن شاء الله سأخرج الدخان والمجلات والجرائد فيأتون لي. بالفعل أخرجها ثم عامله. يعاد ليس على العامة، على بعض الصالحين، بعض طلاب العلم، يأتي يأخذ لبن أو خبز بريال أو ريالين من شخص يبيع مجلات الجرائد، فقل يا أخي المحل الثاني في الحي الآخر اذهب. قال بعيد والوقت ذهب، الله المستعان، ألا بئس الفقه، قلته الوقت ذهب، وقتك وذهابك هذا محسوب لك أجره. وثق تمام الثقة، إذا كنت قدوة فيقتدي بك الناس. بل رأيت في محل أمس بطاقة شكر من جماعة مصر لهذا المحل لأنه يبيع الدخان والمجلات، والرجل كأنها تاج فوق رأسه وضعها ليقرأها الأعمى والبصير من باب إظهار هذه المنقبة. أحد الناس يعمل مراقب صحي على المواد الغذائية على المطاعم والبقالات، ويقوم صاحب المحل بإعطاء بارد أو بعض المرطبات من شدة الإحراج، أنهم يحلفون بالله أن آخذ هذا البارد، فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. تجدون في أكثر المحل وصاحب البارد هذا قطعا لا. فعلى كل حال الاحتياط أن لا تأخذ. من باب أذكر أحد الأخوة كان يدعوني كثيرا للعشاء دائما ومعي كل من الأخوة، فاستغربت من هذه الدعوات مع أن حالة الرجل يعني معذرة الأخ المراقب الصحي. فمر المرات دخلني في الدار وكان عنده مستودع، فلما فتح الباب سهوا وجدت هناك كراتين معلبات كثيرة، فسألته قال يا أخي أنا اجتهدت، فإذا بقي على المواد في الصرحية أسبوع أخذتها، وحتى لا أحرقها وهي نعم أستغلها في بيتي، وأدعو عليها بعض الإخوة حتى يأخذونها فضلا عن الإسراف. إذا فاتت على المرء سنة قبل الظهر فهل يقضيها بعد الصلاة مباشرة؟ نعم، وإن شئت إلى آخر الوقت. تعدد أسباب النزول في الآية الواحدة والسورة له حكمة. نعم هذه مسألة طويلة، باختصار ذكر علماء علوم القرآن مبحثا أطلقوا عليه تعدد الأسباب والنازل واحد. فمثلا تأتي آية ولها سبب أكثر من سبب نزول، له أربع حالات وكل حالة أذكر لها مثالا. الحالة الأولى أن يكون أحد السببين ضعيفا والآخر صحيحا، فيقدم الصحيح ويترك الضعيف. مثال ذلك سورة الضحى، ورد فيها سببان. الأول عند البخاري من حديث أم جميل قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، والآخر عند الترمذي أن سبب تأخر الوحي هو أن كلبا أو جروا كان تحت السرير، فلما فطر الرسول أخرجه فنزل عليه جبريل بهذه الصورة بهذا التحديد. والسبب الأول صحيح والآخر ضعيف. والحالة الثانية أن يكون السببان صحيحين لكن أحدهما أصح من الآخر. مثال ذلك في آية الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عسيب له في طرق من طرقات المدينة، فمر على نفر من يهود قالوا: هذا أبو قاسم سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوا يسمعكم ما تكرهون. فقال بعضهم: سألوه. فقالوا: يا أبو القاسم ما الروح؟ قال: فتأخرت بمسعود فتأخرت عنه قليلا فنزلت الآية والحديث البخاري. والسبب الثاني في الترمذي والصحابي بن عباس أن قريشا سألت الرسول عن الروح. قدم الأول لأمرين: لأنه في البخاري، ولأن ابن مسعود كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون السببان صحيحين ويمكن الجمع بينهما. مثال ذلك آية النور، آية القلب: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية إلا أنفسهم. هذه الآية جاء فيها سببان. الأول أن عويمر بن العجلاني سأل الصحابة رضي الله تعالى عنه عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكأنهم كرهوا المسألة واستعظموها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لكونه قد خرج من النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة رمى رجلا أنه كان مع أهله، فخرج سأل الصحابيان النبي عليه السلام ثم خرج فنزلت الآية. فيمكن الجمع بينهما فيقال إن السببان أو إن السببين صحيحين أو صحيحان والآية نزلت فيهما جميعا. الحالة الرابعة والأخيرة أن يكون السببان صحيحين ولا يمكن الجمع بينهما، مثل آية النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت في قتل أحد لما مثل المشركون بحمزة رضي الله عنه، قال النبي عليه السلام: لو مثلن بسبعين من مثلك عندهم. ونزلت الآية في فتح مكة لما أسر الكفار أو لما أسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض المشركين أو أرادوا من رسول الله ينتقم من بعض المشركين، نزلت الآية. فهنا الآية واحدة والسببان متفاوتان: الأول في السنة الثانية والآخر في السنة الثامنة، ولا يمكن الجمع بينهما إلا أن يقال إن الآية نزلت مرتين، وهذا هو الصحيح المعتمد. هذا يقول: أرجو عدم قراءته. يقول: طبعا لن أقرأه، لكن الأخ السائل أعدك أن يتكلم عما ذكرت، وبالنسبة لما عندك من البحث عندي لك مرجع أو مرجعان أظن أنها لا تتيسر لك. هذا يقول: ورد في تفسير القرآن العظيم لابن كثير تقديم عبد القادر الأرناؤوط المجلد الثالث صفحة إلى آخره، ما هذا نصه؟ ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه الصلاة عليه السلام، ثم جاء جبرائيل. السؤال: هل جبرائيل من أسماء جبريل عليه السلام أم أنه رجل آخر؟ لا، هو جبريل، وله ما أذكر أكثر من 20 اسم ولفظ، والمشهور جبريل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك ظاهرة انتشرت بين أوساط النساء كثيرا وهي ما يتعلق بالأحلام وتفسيرها. نرجو إعطاء كلمة شافية جيدة للشأن. وما رأيكم في كتاب دليل الحيران في تفسير الأحلام مؤلف محمد علي قطب؟ طبعا ليس أخو سيد أنك محمد قطب إبراهيم، وفقكم الله في كل خير. هذه القضية ليست خاصة بالنساء بل بالرجال والنساء، لكن لأن النساء أضعف تعكر الأحلام عليهم فصل حياتهم، وتبقى المرأة تسأل مرارا وتكرارا: ما تقول إياي؟ أخبروني عنها، أنا في قلق، أنا في كذا. وكذلك بعض الإخوة يجزع ويهلع، وهذا من السبب في ذلك عدم طلب العلم الشرعي، لأننا لو طلبنا العلم ولله الحمد لعلمنا أن الرؤية الحسنة آدابا والسيئة آدابا، ولو علمناها وعملناها لما تأثرنا إن شاء الله. وعلى كل حال هذا السائل يقال: إذا علمنا آداب الرؤية الحسنة وهي أن يحمد العبد ربه عليها وأن يحدث بها من يحب وأن يظن بها خيرا، ثم علمنا آداب الرؤية السيئة وهي أن يستعيذ العبد من شرها وأن يستعيذ من شر الشيطان وأن ينقلب عن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأن ينفث عن يساره ثلاثا وأن لا يخبر بها أحدا وأن يعتقد أنها لا تضر، أظن في بعض الروايات عهد بعيد، وأن يصلي ركعتين. هذه لكل شاهد أو لكل واحدة نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو علمناه لما وقعنا في هذا القلق. ثم أيضا هذه المرائي هناك خطأ في قضية المرائي، قد يرى شخص رؤيا ثم تؤول له ثم يرى آخر مثلها فيقع القلق والأرق في ذلك، يخشى أن يصيبه ما أصاب آخر أو يتنزل أو تنزل رؤياه على رؤيا أخيه، هذا ليس صوابا. فالرؤية تختلف باختلاف الشخص والحال والمكان حتى الاسم وحتى اللون، فلا نجعل القاعدة مضطردة خاصة في المرائي والأحلام. وأذكر مثالين: جاء رجلان إلى ابن سيرين، الأول أو كل منهما قال: رأيت أني أوزن، وجاء آخران فقال: كل منهم رأيت أني أحفر صفرة. أما الأولان فقال لأحدهما: أنت تحج وأنت تشرق. فلما خرج استغرب الناس، فقال: أما الأول فرأيت فيه سيم الخير والتقى والصلاح، فتذكرت قول الله: أذن في الناس بالحج. وأما الآخر فعلى خلاف صاحبه، تذكرت قول الله: وأذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أما الذي يحفر حفرة فالأول يحفر في الحر في الحر، والآخر يحفر في الشتاء، والذي يحفر في الحر لا يجد إلا ألما، فهذا يدفن جنازة تؤلمه، والذي يحفر في الشتاء كلما توقع الحفر دفئ، فهذا يجد شيئا يفلحه، فالأول دفن جنازة والآخر وجد كنزا. والرؤية ينبغي إذا رأى الإنسان رؤيا يحبها أن لا يعرفها إلا على من يثق في عقله ودينه، وخاصة أهل العلم، وهم كثر لله الحمد لله، وعلى رأس سماحة الشيخ بن باز أثابه الله، وإن كان يتمنى بعض الأحايين. ويتفاءل الإنسان خيرا كما تقدم. وبالنسبة للكتاب اللي ذكره السائل، هذا الكتاب الأولى به أن يحرق، هو وما كان على شاكلته، وأرجو أن نلاف في اسمه. هناك كتب معادلات جبرية، بما أن كذا إذا يكون كذا، إذا رأيت تفاحة فتزوج، إذا رأيت عنبا يأتي لك أولاد، إذا رأيت ذهبا تربح كنزا، إذا رأيت كذا يكون كذا. وجعل القاعدة مضطردة، وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يؤول الرؤى الأسماء تارة بغض النظر عن شيء، كما قال رأيت أن نأكل تمرا في دار عقبة بن رافع، قال العقبة لنا والرفعة لنا. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بقرا تنحر كما عند البخاري قال فتأولت ذلك أصحابي، كيف تكون البقر أصحاب الرسول؟ ذكر المقوم في البدائع أقوالا ثلاثة، ضعف قولا وقوى آخر ورجح الآخر الأخير، فقال إن بعضهم يأخذ التأويل من خط، فالنفر رأيت نفرا، رأيت بقرا أويتها بنفري، قال الخط متشابه بين النفر والبقر، إنما الخلاف في النقل، وهذا التأويل ضعيف. والتأويل الثاني أن الصحابة أن القرون عبارة عن الدروع السيوف، وهذا أقرب، والصحيح أن البقرة تسير الأرض، وإذا أثارت الأرض ظهر العشب والخير، وأكل الناس ورعوا واستفادوا، كذلك الصحابة وجدوا في الأرض خير وينشرون الخير ويتناقل الناس الخير عنها. فلما رأى رسول البقر تقتل في الحر علم أن هناك طائفة من الناس خيرها كثير وفضلها عميم فتقتل، فتأول ذلك أصحابه فكان كما تأول في أحد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه. كذلك من الكتب المعروفة في باب الأحلام كتاب تعطير الأنام للسمرقندي، هذا يلحق بصاحبه. كذلك كتاب الرؤى والأحلام كتبه أحمد عز الدين بيانوني، هذا الرجل في معتقده خلل، يقول بإمكان أن يرى الرسول في الحياة عند النوم قد تجلى له كما قال ولغيره. كذلك كتاب الرؤى والأحلام للحافظ بن حجر العسقلاني، هذا الكتاب من كان عند فتح الباري فلا يشتهي الكتاب، لأن الناشر فقط سحب هذا الجلد من فتح وطبعه مستقلا، حتى أن بعض المشايخ أخبرني أن بعض المطابع خاصة في بيروت إذا افتقرت يتصلون خاصة بدول الخليج وخاصة بهذه البلد، فيقولون أي كتاب يرجع عندهم، فمثلا كتاب كتب ابن تيمية يطبعون كتاب يوضع عليه غلاف وأن الكتاب من تاريخ ابن تيمية، فإذا راجع بين الناس لن يتفطر لهم إلا فيما بعد، فلن أغتر هذه الكتب خاصة كتب ابن حجر شيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي، أكثر هذه الكتب رسائل تكون مستلة من كتبهم. نعم إذا كانت محققة تحقيقا جيدا معروف المحقق هذه اشترى أو تقتنى في هذا التحقيق. كذلك في كتاب لابن سيرين في حجم الكف، هذا الكتاب باطل ولا يصح نسبته لابن سيرين لأمور، منها أن ابن سيرين كما روى ابن سعد في الطبقات في إسناد صحيح عنه أنه قال لو كان العلم يكتب لو كنت أكتب العلم لكان أحق شيء أن أكتبه كتب النبي صلى الله عليه وسلم أي حديثه، وكان رحمه الله يكره أن يكتب عنه شيء. وأما الكتاب المذكور ففيه تفسير رؤى لبعض الخلفاء العباسيين الذين خلقوا بعد ابن سيرين، ورد في الكتاب أن ابن سيرين يؤول لهم رأي وهذا يستحيل أن يكون. كذلك كتاب ثلاث كتب في رؤى الأحلام بهذا الاسم خالد بن علي بن محمد، هذا كتاب من أجود الكتب الموجودة على الساحة، لأن الكاتب محقق وقد سرد روايات كثيرة عن تفسير الرؤى الأحلام بن سيرين، يعني جمع ما صح في كتب فيما نتنقله الرواة عن ابن سيرين وأودعه في كتابه، مثل أن رجلا جاء لابن سيرين فقال ابن سيرين إني رأيت أني أبول الدم، قال اتق الله أنت تأتي امرأتك وأنت وهي حائض، قال نعم، وجاء رجل قال ابن سيرين رأيت أني أحمل قدحا من ماء فسقط القدح فانكسر وبقي الماء في كفي، قال امرأتك حامل، قال نعم، قال تنجب ذكر وتموت بعده ويبقى الذكر حيا لك، وكان كما قال. أيضا جاءه رجل مع الاعتذار ذكر المؤذنين قال رأيت أن لحيتي طويلة وأنا أنظر في أسفلها وقد بلغت سرتي، قال أنت مؤذن تنظر لدور الجيران فاتق الله، قال نعم. وجاءه رجل كذلك قال ابن سيرين رأيت أني أمشي وقد انقطعت السنن علي، فنظرت إليها ثم تركتها ومريت. قال: أكنت مسافرا؟ قال: نعم. قال: كان معك أخ لك؟ قال: نعم. قال: تركته وحيدا؟ قال: نعم. قال: استرجع فقد مات أخوك. فسأل عنه فكان كما كان. وقال رجل: رأيت أني على دلو ابني بدلو جذور، فارتفعت الدلو وفيها ماء، فلما قربت أن أخذها انقطع الدلو فسقط في البئر. قال: اتق الله، أرسلك أخوك لتخطب له امرأة؟ قال: نعم. قال: فلما رأيت عجبت؟ قال: نعم. قال: ثم خطبتها لنفسك؟ قال: نعم. قال: ثم تمنى أهلها؟ قال: نعم. قال: ثم ضاعت عليك وعلى أخيك؟ قال: نعم. وهذه موهبة ربانية إلهية. فقد ذكر ابن بشرين قال: رأيت كأني في الجامع وهناك أشياخ أربعة، بينهم شاب فتي عليه مسحة من جمال، فقلت: من أنت؟ قال: أنا يوسف. والأشياخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائي عليهم الصلاة والسلام. قلت أو قال: يا ابن سليم افتح فاك، أو قال: انظر إلى فمي، ماذا ترى؟ قلت: أرى لسانك. ثم فتح قال: انظر ماذا ترى؟ قلت: أرى قلبك. فوضع يده في يدي فقال: أول ولا تخف. قال: فكنت أرى التأويل كفلق الصبح، وما قيل في رؤيا إلا أولتها. وكلام يطول، وعلى كل حال كتاب موجود متوفر، وكذلك الشيخ سمير التويجري لكتاب رحمه الله سنة الله الدرجة الأعلى عن الرؤيا، ذكر فيه عجائب وغرائب في تأويل الرؤى والأحلام. وكذلك كتاب غاب عن بالي اسمه الآن على غلافه سورة سرير أو كذا معاصر. وبكل حال هذه الكتب بعضها يرث ميراث بعض، وكتاب خالد بن علي بن محمد إن شاء الله فيه خير كثير لمن أراد أن يتقصى هذا الأمر. ولا أطيل، هذا السؤال الأخير أرجوه إلى الغد إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، ألحظ السائل يا رب: إذا خاف الرجل على ماله من السرقة أو الحريق أو لم يأمن عليه إلا يودعه في البنك، والبنك يتاجر به ويعطي عليه أرباحا ويجوز يعني من الربح، فهل يجوز ذلك أي أخذ ذلك الربح أم لا؟ وما الحل وما المخرج، علما بأني إذا لم آخذ ذلك الربح فسوف يأخذه البنك وهم لا يستحقونه؟ السائل جزاه الله خير حين سأل وما جبنا السؤال، فهل يجوز أن يأخذه والتصدق به على المستحقين من الفقراء والمساكين أو بناء المساجد ومدارس وطرق وإسقاء الماء ونحو ذلك، أم ماذا أعمل؟ أولا اتق الله وحاول أن تتخلص من ذلك بأي طريقة، لأن يرسل مع شخص أو مع أشخاص ثقات أمناء. إذا لم تستطع وكنت مؤمن كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز والسبيعي أو لغيرهم، ثم قولك آخر الفوائد، إن حصل للفوائد فهذه الفوائد تركها واجب لأنها ربا. أما كلمة أضعها في كذا، من يضمن لك أنك توعها كلها؟ إذا كان الربا مثلا 10,000 ريال، هل يضمن الشخص أن يتصدق به كله؟ الجواب قد وقد لا. وعلى كل حال هناك جواب للشيخ ابن فوزان نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة سماها فيما أذكر: ماذا يفعل بالمال الحرام؟ أن يحرق؟ أن يرد إلى صاحبه؟ أن يتصرف فيه؟ أما الحرق فإسراف، وأما الرد إلى صاحبه فإعانة على المنكر. بقي التصرف أن يأخذ رأس ماله وأن يضع الربح في مصالح المسلمين على قول. وعلى كل حال التفصيل يحتاج إلى بيان ولا أحيط به علما. أسأل الله لجميع التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.